الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع القرآن وتدوينه بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى كلام الصدوق في البحار الذي يستعرضه صاحب البحار في المجلد 89، حيث بين الصدوق رحمة الله عليه أن إشراك النبي، يعني إسهام النبي جملة من كتاب الوحي كمعاوية أو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ليس لأجل إعطاء وسام لهذين أو غيرهما، وإنما هناك حكمة مثلا في معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. الحكمة في ذلك هي نوع من إقامة الحجة أكثر على من؟ على المنافقين والكافرين، كي لا يقولوا أن ما يدور في دهاليز تدوين القرآن وجمعه أمر منظم من لجنة ومجموعة، وإذا تكرر النزول ربما هذا استنساخ من مصادر مجرد من التشكيكات، بل يكون هناك شخصان ممن يعتد بهما الجبهة المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتعتقد بصدق وصحة وواقعية ما يجمع ويدون من القرآن الكريم. نعم، يقول الصدوق: فاستعان النبي صلى الله عليه وآله في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة، يعني من الآيات النازلة، بعدوين له في دينه عدلين عند أعدائه، ليعلم الكفار والمشركون أن كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأول غير مغير ولا مزال عن جهته، فيكون أبلغ للحجة عليهم. ولو استعان في ذلك بوليين مثل سلمان وأبي ذر وأشباههما لكان الأمر عند أعدائي غير واقع هذا الموقع، وكان يتخيل فيه التواطي والتطابق، فهذا وجه الحكمة في استكتابهما واضح مبين والحمد لله رب العالمين. هذا كلام ذكره الصدوق في معاني الأخبار في الصفحة 346. الرواية الأخرى التي يذكرها المجلسي بعد في هذا الباب، باب كتاب الوحي، الرواية عن العياشي، والعياشي بسندي عن الحسين بن سعيد، عن أحدهما الباقر أو الصادق. طبعا بين الحسين بن سعيد الأهوازي والباقر الصادق في طبقات، فالرواية مرسلة باللحاة. حسين بن سعيد الأهوازي الكوفي العصر الأهوازية ثم القمي مدفنا لعله، هو الحسين وأخوه الحسن ابنا دندان، على حال جليلان كبيران ثقة. العياشي هنا أيضا بينه وبين الحسين بن سعيد أيضا في طبقات لم تذكر. للأسف كتاب العياشي في الأصل هذا كتفسير روائي قيم عظيم صاحبه وهو هذا العياشي السمرقندي، من سمرقند، من أصحاب علماء الإمامية على الحال، جليل كبير، نفس الكشي، بعد الكشي من نفس تلك المناطق من سمرقند. اي نعم، العياشي رحمة الله عليه طبعا داره كانت في بغداد، مأوى للمال أصحاب. العياشي كان كتاب كل الروايات التي في مسند ذات أسانيد، للأسف شوف هذا الطباع دور النشر والطباعة، أحد الناسخين، لأن الناسخين في القرون السابقة بمثابة ماذا؟ دور نشر. ارتأى أن هذا الكتاب يطول، فنحذف الأسانيد، نستنسخ بدون أسانيد. طبعا المسؤولية أيضا كانت تقع على جيل علماء آنذاك، في أي قرن حدث هذا الأمر؟ أنا شخصيا ما أعلم، في ليبولين تتبع في كتب الأصحاب لنتعرف أن في أي زمن حذفت أسانيد كتاب العياشي. المفروض يعني يكون علماء ذلك الأوان هم يعترضون على هذا الشيء، ولعلهم لم يعترضوا لأجل أن النسخ الموجود فيها الإسناد موجودة بين أيديهم، فما يكترثون بطبعة ملخصة، لكن تلقائيا بعد ذلك تكون دي الطبعة الملخصة هي تروج والطبعة المبسوطة تنقرض. هذه المشكلة. لذلك كان كثير من العلماء يتحاشون تلخيص كتاب حديث خوفا من ماذا؟ رواج الملخص وضياع ماذا؟ الأصل. المجلسي رحمة الله عليه في البحار يذكر في أول البحار أني سوف أتقيد بعدم ذكر روايات الكتب الأربعة، يعني غالبا. لماذا؟ لئلا يسبب ذلك اندراس الكتب الأربعة، يصير اتكال واتكال شبيه الآن في واحد يرجع دائما للوسائل وما يرجع للكتب الأربعة. هذه الوسائل خطوة عظيمة وإنجاز كبير من صاحب الوسائل، لكن لا بمعنى أنه يحجبك عن مراجعة الكتب الأربعة التي هي كتب الأصل، مثل كتاب رجال الكشي للشيخ رحمة الله عليه. هو الكشي، رجال الكشي رجال للمؤلف من علماء الكشي، لكن الشيخ لخص، الآن الملخص هو الرائج، الأصل راح، ولو وصل لنا الأصل الله يعلم ايش قد في من موضوع. المقصود أن كتاب العياشي في الأصل كله مسند، وإذا تدققون أن روايات تفسير كتاب العياشي، كتاب التفسير العياشي، رواياتها موجودة مسندة كثير منها، لا أقول كلها، كثير منها موجودة مسندة في كتب حديثية روائية أخرى من بقية الأصحاب. هذا أذكره عن تفسير عياشي لأنه فائدة مهمة في تفسير عياشي. أولا تفسير روائي، وهذا أمر مهم وخطير وحساس. جانب ثاني أن هذا مؤثر على مسيرة التفسير، بالتالي الاعتناء بهذا التفسير. فواحد يجب أن يلتفت، ما أن يسارع يشوف أن هذه الرواية مرسلة في الحياشي المرسلة، إذا ما نعتمد عليها، يلتفت أنه قد تجدها مسندة لكن في كتب أخرى. هذا من جانب، من جانب ثاني نفس المضمون هم مهم في الروايات حتى المرسلة. قد تنبهك على برهان أو استدلال ما كنت لتلتفت إليه لولا، لأن الاستدلال هو بهاي الرواية مضمونه يشير إلى الاستدلال بقاعدة مسلمة أو نكتة مسلمة. ذاك حتى الرواية الضعيفة لها قيمة علمية من هالجهة أنها لا أقل تيقظ الباحث إلى نمط من الاستدلال ما كان ليلتفت إليه لولا هذه الرواية. فالاعتماد بالتالي ليس على الرواية، اعتماد على ما تشير إليه الرواية. فهذا أمر مهم، فالإنسان لماذا يتغاضى عن ما تشير إليه الرواية؟ على كل، العياشي عن الحسين بن سعيد عن أحدهما قال: سألته عن قول الله في نفس الآية التي مرت بنا اللي هي سورة الأنعام الآية 93، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، قال نزلت في ابن سرح، يعني عبد الله بن سعد بن سرح الذي كان عثمان بن عفان استعمله على مصر، نزل فيه ما نزل من القرآن تارة جرح وتعديل من البشر، تارة جرح وتعديل من الرسول ما يؤخذ به، أعوذ بالله، زين جرح وتعديل من الله ما يؤخذ به، جرح الله أقوام كثيرة في القرآن ما اكترث به هذا الموقف من القرآن، وعد الأقوام كثيرون لم يؤخذ بهذا التعديل، وإلى وما أكثر ذلك. وإنما يؤخذ بالجرح والتعديل بحسب الهوى. وإلا القرآن الكريم يبرز علي بن أبي طالب كيف وأهل البيت، ومع ذلك ماذا من مجر على يتحن. نعم الآيات التي وردت يقال في الصحابة، نعم هذه الآيات وردت في من كان مع رسول الله، هم من كان مع رسول الله أولهم علي بن أبي طالب، السابقون الأولون، مو سابق فقط بل ماذا أول سابق، هو سابق علي بن أبي طالب والذين اتبعوه بإحسان، اتبعوا هذا السابق الأول، تعبير القرآن بالجمع وإرادة المفرد إلى ما شاء الله. هذا شرط وشريطة مديحة القرآن للصحابة، أن يكونوا تابعون للأول السابق، تابعون لإحسان. كما في القرآن الكريم في سورة الحشر: والذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا البيان في القرآن الكريم كما بين، هم من الذي سبق أول السابقين؟ علي بن أبي طالب في الإيمان في الإسلام. فكل الأمة مخاطبة أن لا تجعل في قلبها غل لمن؟ المقصود آيات المودة لأهل البيت، مو آية واحدة ثانية، آيات عديدة، هذه أحدها في سورة الحشر، لكن من يعمل بها بحث آخر. المقصود ترك القرآن والعياذ بالله تركوا القرآن وراء ظهرانيهم. أيوة هذا جاءك القرآن وتعديله. وهذا يفسر لنا أسباب تحسس الأول والثاني والثالث من المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب، لأن المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب فيه أسباب النزول، وكل آية في من نزلت، وهذه المعلومات يجب أن تغيب عن الذاكرة المسلمين، وإلا المسألة تكون طامة على السياسات التي لا توافق القرآن. هاي شوف، ولماذا في كم رواية الآن دوما يؤكد فيها على هذا البيان أن في عبد الله بن سعد بن أبي سر من كتاب الوحي، لكن نزلت فيه هدر دمه كذا كذا، كي يبين كيف المسار، شوف مسار القرآن وين ومسار الخلافة إلى أين راح. نقرأ جمع تدوين القرآن، لكن نقرأه للأسف، يعني كثير من علماء التفسير بحثوا القراءات، بحثوا تعريف جمع القرآن وتدوينه، لكنه بحثوا فقط من زاوية حديثية بحتة مجردة بما تؤثر في الاستظهار من الآيات الكريمة، ما المقدار. بينما هذا المبحث إذا أريد له استيفاء بشكل كامل وتام يجب أن يستقصى فيه كل العوامل، سياسية وعقائدية ومن زوايا عديدة ومجالات عديدة، حين لم يقد تقرأ هذه الظاهرة القرآنية بشكل كامل. دائما في بيانات أهل البيت عليهم السلام عدم تجفيف وتفكيك الشيء إلى زاوية أحادية واحدة، بل دائما فيهم حتى القرآن الكريم وهذا في الأصل القرآن الكريم يبين الشيء من زوايا عديدة، كي يكون الإنسان بنظرة شمولية عند منظومية لا نظرة مفككة. حينئذ حتى الجهة التي هو يريد أن يبحث فيها اللي هي تفسيرية ومنهجية في التفسير، هذه لا تستتم له الصورة بوضوح فيها إلا بعد أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى الزوايا الأخرى، ولو من باب مقدمية مؤثرة في الزاوية. نعم، فيقول عليه السلام نزلت في ابن سرح الذي كان عثمان بن عفان استعمله على عميس. هنا شوف يكون القرآن حيوي، تلاحظ فرق بين تفسير منهج تفسير أهل البيت بلحاظ علم القراءات، يعني في قاعة علم القراءات الآن ما شاء الله مضينا ربما شهرين فيها، تعاطي أهل البيت مع هاي القاعدة في منهج التفسير مع كل المفسرين داخل من الفريقين. الفرق هذا أن هنا لما يعطيك بعد القراءات وسبب النزول يعطيك مشهد حي تشاهده كأنه مثل فيلم ترى، تتفاعل مع روح وحقيقة ومفاد الآيات بشكل حياة مجسمة مجسدة. هو هذا المطلوب في القراءات، هو هذا المطلوب من قاعدة أسباب النزول، هو هذا المطلوب من قواعد أخرى في منهج التفسير، أن يتفاعل المفسر والقارئ لتفسير ذلك المفسر مع آيات القرآن كمشهد حي يركز فيه حدقة العدسة في كل الزوايا بشكل مركز. وهي فائدة، وإلا نتعاطى مع قواعد القراءات القرآنية أو قواعد أخرى تفسيرية نتعاطى معها مجرد أطر رسمية جوفاء، شنو فائدته؟ تعاطي معها بشكل حي، ودائما التعاطي بشكل حي هو شكل مشبك شبكي منظومي مترابط. وإن الآن هو عليه السلام في صدد الآن كتاب الوحي أو سبب نزول آية يربطها بظاهرة سياسية، شوف، ثم يربطها بمسار الخلافة ثم كذا. وهو ممن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة هدر دمه، يعني جرح من القرآن وجرح من النبي لهذا الشخص، ومع ذلك الثالث لم يأخذ به. وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أنزل الله عليه فإن الله عزيز حكيم كتب فإن الله عليم حكيم، فيقول له رسول الله دعها فإن الله عليم حكيم، يعني دعها لا، مثل ما ذكر الصدوق أنه تكتب بما هو ورد. وقد كان ابن أبي سرح يقول للمنافقين إني لأقول الشيء مثل ما يجيء به هو فما يغير علي، فأنزل الله فيه الذي أنزل. أيضا روى المجلسي الآن رواية رابعة في الباب، الرواية الرابعة عن الكافي وسندها سطح صحيح وقطعي. اللطيف ليس سند قطع صحيح بعد، قطعي، نفس هذه الرواية بالضبط التي رواها العياشي. العياشي صورة ما موجود من السند في كتاب تفسير عياشي مر بنا ماذا؟ مرسل، أليس؟ النسخ الناسخ عبث في الكتاب ما عبث في حتى في الأسانيد، يعني هذا المقصود. نفس الرواية هي موجودة، نفس المتن عند الكافي بسند صحيح، مو بس بسند وليس فقط صحيح، ماذا؟ قاطعي الصدور. ولذلك هذا الذي مر بنا الآن تفسير عياشي يا أخوان كثير من رواياته ترى مسندة وتامة، الناسخ صاحب الطبع والنشر هذا الذي جنح الكتاب. بعد ذلك يقول المجلسي ماذا؟ يقول في خبر المفضل ابن عمر الذي مضى بطوله في كتاب الغيبة، في خبر طويل شريف ذكره المجلسي في مجلد 55 أو 54 في تاريخ الحجة في الإمام 12 كتاب الغيبة، خبر طويل صفحات ما شاء الله. المفضل ابن عمر، يعني أنا شخصيا ما شاهد زرارة يروي رواية صفحات في الفقه أو محمد بن مسلم أو أبو بصير، لكن بالنسبة إلى روايات المعارف مثل مفضل بن عمر، مثل أخرم يونس بن ضبيان، مثل غيرهم من جابر في المعارف تشوف صفحات على يتحاب. في خبر المفضل بن عمر هناك خبر لطيف طويل الذيل، وفيه من الأسرار الكثيرة، ورواه هذا الخبر صاحب مختصر بصائر الدرجات بسند عن الحسين بن حمدان الحضين صاحب هداية الرواية، وهو بسنده المفضل مسند الرواية صحيح على صحيح بحث آخر لكنها مسندة، نفس الرواية ذات المضامين فيها عظمة علمية عجيبة، بنود علمية عجيبة وأسرار عن المستقبل كثيرة عليها شواهد قرآنية كثيرة. المقصود يقول مجلسي في خبر المفضل ذلك أنه قال الصادق عليه السلام يا مفضل إن القرآن نزل في 23 سنة، والله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شلون تجمع يعني؟ كان الإمام الصادق يريد أن يمتحن ذهنية المفضل، يقول القرآن نزل في 23 سنة، ومع ذلك في سورة البقرة يقول الباري تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن كله برمته، فشلون يصير؟ وقال إنا أنزلناه، يعني كل برمة القرآن، في ليلة مباركة، يعني في ليلة واحدة. إنا كنا منذرين، فيها في سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا أننا كنا مرسلين. وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار يقولون لولا نزل عليه على الرسول القرآن جملة واحدة. كذلك يعني فعلنا، نزلنا كذلك الأمر هكذا لنثبت به فؤاده. لكن النجوم لأجل تثبيت الفؤاد، ولو فيها تفاسير الآية. الجواب إن شاء الله نتعرض له معه. وصلى الله على محمد وآله.